بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا في سياق ما قد ينسب إلى شيخ الطائفة رحمه الله لاختياره لرأي المشهور، باعتبار أمس ذكرنا جملة من العبارات التي يمكن أن يقال إنها موافقة لرأي المشهور، وذكرنا أيضا حتى التفريعات لا تتم في كلام الشيخ إلا بناء على رأي المشهور. في هذا السياق أيضا نسب بعضهم ويقال إنه صاحب الجواهر، لكن بعضهم يقول هذا من السيد بحر العلوم في كتاب المصابيح. على كل، بغض النظر عن شخص الناسب، المهم أن المنسوب هو هذا، أنه لو فرض ذو الخيار أنه صار محجرا عليه بالإفلاس، باع المال، باع الكتاب بخيار له في زمان الخيار، أفلس، أفلس فأفلس، يعني هو يفلس خارجا، فيجي الحاكم يفلسه، يعني يحكم بإفلاسه ويحجر عليه، والمحجر عليه ممنوع من التصرفات المالية. فيقع السؤال هنا، هل لهذا المفلس المحجر عليه أن يأخذ بالخيار فسخا أو إجازة، أو أنه ليس له ذلك؟ منشأ السؤال أن الفسخ كما الإجازة تصرف مالي، لأن الإجازة يثبت ملكه على ما وصل إليه ويثبت خروج الكتاب عنه، كما أنه بالفسخ يعيد كل شيء إلى ما كان، يعني يحصل نقل مرة أخرى. فإذا الإجازة والفسخ، الأخذ بالخيار عموما تصرف مالي، فهل يجوز مثل هذا التصرف المالي للمحجر عليه أو لا؟ ينسب إلى الشيخ رحمه الله هنا اختيار أن له التصرف بالخيار يفسخ أو يجيز، وقد علله بقوله إن ذلك ليس ابتداء ملك، بمعنى أنه كما هو قال الملك حصل بالعقد السابق على التصرف بالخيار وانتهى، وأنت الآن إذا فسخت أو أمضيت فإنما تمضي ملكا سابقا على الحجر، أو تفسخ فترد ذاك الملك السابق. واضح كيف؟ هذا الكلام منه يدل على أن الملك حصل بنفس العقد ولا يتوقف على انقضاء الخيار، وإلا لم يصح التعليل، لأن التصرف في الفرد، التحجير والتصرف في زمان الخيار، فلو كان الملك يتوقف على الانقضاء ما كان مالكا بعد، لم يكن هذا مالك وهذا مالك، وكان الآن بالفسخ أو بالإجازة مثلا على الأقل، لأن الفسخ إذا كان غير مالك ويتوقف على الانقضاء، الفسخ يبقي كل شيء على حاله، لكن بالإجازة ينقل من الآن، بالإجازة ينتهي الخيار، ينقض الخيار، عمل به، انتهى، ينقل من الآن الملك الكتابة إلى صاحبه وينتقل إليه الثمن، فبالإجازة حينئذ يحصل الملك تصرف مالي ولا يكون ابتداء، لا يكون تصرفا في ملك سابق، بل يكون ابتداء تمليك مثلا، إذن قوله إن هذا ليس ابتداء ملك وإنما هو تصرف في ملك حصل سابقا بالعقد قبل التحجير وقبل هذا التصرف يدل على أن الملك يحصل من دون توقف على انقضاء الخيار فيكون موافقا للمشهور. هل إطلاق ما ينسب إليه مثلا يشمل الصور الثلاث، يعني سواء كان الخيار لهذا البائع المتصرف أو لهما أو لخصوص الآخر المشتري أو لا، لا يشمل الصور الثلاث؟ قد يقول قائل بالإطلاق يشمل الثلاث، لكن قد يقول قائل هذا مختص بصورتين، أن يكون الخيار للمتصرف وأن يكون الخيار لهما دون ما لو كان الخيار خاصا بالطرف الآخر. لماذا؟ عليكم السلام. لأن فرض المسألة أنه فلس في زمان خياره، والسؤال أنه يجوز له أن يتصرف بالخيار أو لا، فلابد أن نفرض له خيار، فلا يمكن أن يكون الفرد اختصاص الخيار بالآخر، واضح؟ فيختص بصورة كون الخيار لا أو لهما، لكن من هذه الجهة من خصوصية المسألة وأن تصوير المسألة لا يتم إلا بذلك، حتى نسأل هل له أن يتصرف بالخيار في زمان هذا التحجير أو لا، لابد أن نفرض له خيارا فيمتنع فرض اختصاص الخيار بالطرف الآخر. على كل المصنف يقول هذه النسبة فيها تأمل لمن لاحظ بقية العبارة المحكية، وأقرأ لك شيء من العبارة حتى يتضح المقصود. قال الشيخ إذا باع شيئا بشرط خيار ثلاثة أيام ثم أفلس، قيل عليكم السلام ورحمة الله، فيه ثلاثة أوجه: أحدها يجوز للمفلس إجازة البيع لأنه ليس ابتداء ملك، الثاني أن له إجازة البيع إذا كان حظه في الإجازة يعني مصلحته في الإجازة، ثم ذكر الثالث آخر الكلام والأول أصح الوجوه. إذن هكذا أصبحت عبارة: إذا كان كذا وكذا قيل فيه ثلاثة أوجه، قيل فيه ثلاثة أوجه: الأول، الثاني، الثالث، والأول أصح الوجوه. عليكم السلام. عبارة الأول أصح الوجوه لما؟ هل هي للشيخ بعدما قال قيل فيه ثلاثة أوجه وذكر الثلاثة وانتهى مقول قيل قال من عنده الأول أصحها، والأول ماذا كان؟ أن للمفلس إجازة البيع لأنه ليس ابتداء ملك، هذا الذي يدل على رأي المشهور. هل هذا من كلامه؟ ترجيح الوجه الأول من كلامه ليدل على أنه يرى رأي المشهور، لأن الوجه الأول لا ينسجم إلا مع رأي المشهور، أم أن هذا إلى آخره هو مقول قيل؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: الأول والثاني والثالث، والأول أصح الوجوه. هذا محتمل، وعلى هذا الاحتمال لا يحرز أن الشيخ هو الذي رجح الوجه الأول المناسب لرأي المشهور، ففي نسبة عمله أو اختياره لرأي المشهور من هذه العبارة نظر وتأمل. واضح الكلام؟ وربما ينسب إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلسا، لمن لم يحضر من أول الكلام صورة المسألة أنه باعه الشيء بالكتاب ثم فلس، والمفلس يحجر عليه، وكان باعه بخيار، والتفليس والتحجير حصل في زمان الخيار. الآن نسأل، هل لهذا المفلس أن يأخذ بالخيار فسخا أو إجازة أو لا؟ منشأ السؤال أن المفلس المحجر عليه ممنوع من التصرفات المالية، والفسخ والإجازة نوع تصرف مالي. أفسخ أرد المال، أجيز أثبت الملك، وهكذا. فهل يجوز هذا أو لا؟ ينسب إلى الشيخ أنه اختار أنه يجوز، معللا إياه بأنه ليس ابتداء ملك، هذا بالخيار الآن لا يبتدئ ملكا، إنما يجيز ملكا سابق، أو يفسخ في ملك سابق ويعيده كما كان قبل عملية التحجير. هذا تصرف في ملك سابق على عملية التحجير، واضح؟ وليس ابتداء ملكين، فمن هنا يجوز. هذا الكلام لو تم يدل على أنه يقول الملك حاصل بالعقد، لأنه ما زلنا في زمان الخيار ولم ينقضي، فعندما يقول يجوز له لأنه ليس ابتداء ملك، إذن هذا العقد هو الذي حصل به الملك سابقا على التحجير، حتى صار التصرف الآن ليس ابتداء ملك، ليس إحداث ملك، بل تصرفه في ملك حادث يعني بالعقد. واضح الكلام؟ وبقية الكلام عرفتموه، الإشكال في الاستظهار من أي جهة، حيث حكم بأن له للمفلس ذي الخيار الخيار في الإجازة والفسخ، لأنه ليس بابتداء ملك، لأن الملك قد سبق بالعقد انتهى، لكن النسبة لا تخلو عن تأمل لمن لاحظ باقي العبارة. واضح؟ إذن في أصل المسألة ماذا قلنا؟ المبيع يملك بالعقد، والأثر هو تزلزل الملك للخيار. وحكى المحقق عن الشيخ توقف الملك على العقد بعد انقضاء الخيار، بعد العقد على انقضاء الخيار، رأيان، شاهد في الدروس قال كذا، ما أدري. بعد ذلك قلنا خلينا نأتي بعبارات الشيخ لننظر في صحة النسبة. الآن أتينا بعبارات الشيخ، وما فرح مما يمكن أن يقال إنه على أساسه يختار المشهور أو خلاف المشهور. في سياق أصل المسألة يقول، وقال ابن سعيد، ابن سعيد أيضا من أصحاب هذا القول في الجامع على ما حكي عنه، إن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار، وقيل بالعقد وحده، ومع ذلك لا ينفذ تصرف المشتري إلا بعد انقضاء خيار البائع. إذن هو يختار أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار، ويوافق الشيخ. وأيضا قد تقدم حكاية التوقف، التوقف يعني توقف الملك على انقضاء الخيار، عن ابن الجنيدي أيضا، هذا في الصفحة 161 في آخر عبارة الدروس، قال وظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار. انتهينا من نقل العبارات والأقوال، الآن نأخذ في البحث بالأدلة. يقول وكيف كان، يعني سواء كان الشيخ مثلا يرى توقف الملك على انقضاء الخيار، أو كان يرى رأي المشهور، بغض النظر عن هذا فلننظر في القولين في أنفسهما والأدلة وننظر ما الذي تدل عليها الأدل عليه الأدلة من القولين، قال فلان أو لم يقل. فيقول في هذا السياق الأقوى هو قول المشهور، وذلك لأدلة متعددة وجوه 4-5، فبعضها يمكن أن يناقش فيه لكن بعضها أيضا تام، في المجموع يكون كفاية أيضا. كيفما كان، أول الوجوه التمسك بعمومات حل البيع وأكل المال، حل أكل المال إذا كان عن تجارة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، لا يحل لكم أكل الأموال بمعنى التصرف، لا هذا الأكل استباحة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن تدل على الحل والإباحة فيما كان تجارة عن تراض، وكذلك ما كان من هذا القبيل مثل أوفوا بالعقود، كل هذه الأدلة تدل على أن الأثر وهو الحل، حل التصرف، مترتب على عناوين مثل عنوان البيع وعنوان التجارة عن تراض وعنوان العقد في أوفوا بالعقود. طيب حل التصرفات أثر ولازم لملزوم هو الملك، ولا القضية ليست قضية إباحة، قضية تمليك، بيع تمليك بعوض، فهذه تقول في موارد البيع والتمليك بحل التصرفات بالبيع بالعقد بالتجارة عن تراض، إذن تدل على وجود الملزوم اللي حل التصرفات وهو الملك، لأن هذا لازم لهذا الملزوم وأثر من آثار ذاك المؤثر، فإنه كما قلت ليست مجرد إباحة بل تمليك يترتب عليه جواز التصرف بتصرف المالك الذي يستبيح كل تصرفات ملكه لأنه المسلط عليه. فالحكم بحل التصرف حكم بلازم يكشف عن وجود الملزوم أي الملك، وقد صب هذا الحكم بحل التصرف على عنوان العقد والبيع والتجارة فيدل على وجود الملزوم الملك عند تحقق هذه العناوين، فيدل على أن سبب الملك ذات العقد. واضح؟ الوجه الثاني التمسك بلفظ الخيار الوارد في حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ببيان أن ظاهر الحديث إثبات الكون بالخيار، أنت بالخيار على عنوان البيع، من الذي بالخيار؟ من صدق عليه عنوان البيع الذي هو البائع. من هو البائع أو البيع؟ من نقل ملكه وباع، من نقل وباع، بعتك أعطيتك هذا بذاك، صار هذا لك بهذا، هذا يكون له الخيار. واضح كيف؟ فيدل على ثبوت الخيار عن تحقق عنوان البيع الذي ماذا ينتقل به الملك، ويدل على أن الملك وحصول عنوان البيع أي المملك سابق على ثبوت الخيار. واضح ماذا أقول؟ الخيار للبيع، البيع ناقل الملك، والخيار لناقل الملك، إذن الخيار بعد نقل الملك مثلا، هكذا. ربما هذا يؤيده الاعتبار الخارج عن النص بأن يقال مثلا فائدة الخيار ماذا؟ ما فائدة الخيار؟ أنقل وأملك ويكون لي فائدة الاستدراك أو تثبيت الملك إذا شئت، رجعت فيه إذا شئت ثبتته، التي نعبر عنها بمثلا فائدة اللزوم حينئذ أو الفاسخ مثلا. لكن قد يقول قائل هذا عندك، فالشيخ أن يقول إن فائدة الخيار مثلا حصول الملك. الآن أوجدنا المقتضي السبب، وما زلنا نتأمل وننظر، الذي تعبر عنه بالاستدراك يحصل بهذا المعنى، أوجدنا السبب وما زلنا نتروى وننظر، فإن شئنا أسقطنا الخيار أو أجزنا وملكنا، وإلا فسخنا ومنعنا أصل التمليك وأبقينا كل شيء على حال. هذه فائدة الخيار. على كل يكون شيء من المصادرة أن تدعي أن فائدة الخيار مثلا تثبيت الملك الحاصل بالعقل. كيفما كان، هذا وجه ثاني. ولعل مقصود المصنف من هذا الوجه أن يقال هكذا: البيعان بالخيار. ما معنى بالخيار؟ إذا أردنا أن نتمسك بلفظ بالخيار، ما معنى بالخيار؟ يعني إن شاء أمضى إن شاء فسخ، خلص. البيعان بالخيار، من تبايعا وما بالخيار. خب بالخيار في أي شيء، إن شاء فسخ إن شاء أمضى. يعني البيعان اللذان حصل منهما بيع وأثر ملكان، هما بالخيار أن يفسخاه ويعيدا الملك أو يمضياه ويثبتا الملك. هكذا نفهم من قول بالخيار. ما معنى بالخيار في أي شيء عرفا مثلا؟ لكن قد يقال هذا أيضا، يعني بناء على ذكر ما قبل قليل، تقريره بهذا النحو لا يخلو من شيء من المصادرة. بالخيار في ماذا؟ يعني تقول بالخيار، معنى بالخيار أنه إن شاء ثبت الملك أو رفعه، لماذا لا يكون معنى بالخيار إن شاء أتم العقد فأثر وإلا فلا؟ ليس من البعيد أن يقال الأول عرفان أقرب. على كل، الوجه الثالث التمسك بما دل من الأخبار على أن من اشترى جارية وانتقلت إليه فإنه يجوز له من التصرف ما لا يجوز لغيره، مثل النظر واللمس وأمثال ذلك. أقرأ لك هذه الرواية من هذه الطائفة من الأخبار، رواية علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟ فقال، باعتبار أن هذا من بيع الحيوان، قال: الخيار لمن اشترى. وهذه من أدلة أن خيار الحيوان لخصوص المشتري. إلى أن قال: قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ماذا يكون؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط خيار ولزمته. هذا أيضا من الروايات التي تعبر فيها عن الخيار بالشرط. الشاهد هنا: أو نظر إلى ما يحرم على غيره. إذن هذا له حلال وإنما يحرم على غيره. ومن هو غيره؟ من غيره يعني؟ عرفا إذا قيل هذا يحل له ويحرم على غيره، يعني هو مالك وغيره غير مالك، وغيره غير مالك، لأن هذه التصرفات المالك، وهذا حصل منه شراء، هذا مالك لذلك يحل له، وإلا من دون ملك كيف يحل له؟ واضح؟ طيب، فتدل على حصول الملك، والزمن زمان الخيار، الخيار 3 أيام له، وبهذا التصرف باللمس أو التقبيل ينقضي خياره ويلزم به، هو تصرف في زمن الخيار، يقول يحل له هنا ولا يحل غيره، إذن هو مالك في هذا الزمان أي بالعقد. واضح الكلام؟ إلا أن يجيء منكم من يقول يمكن في هذه الأخبار وجه آخر يشبه الوطء الذي به الرجوع بالزوجة المعتدة الرجعية. هناك ماذا نقول في المعتدة الرجعية؟ نقول الآن بنفس الوطء يتحقق الرجوع والحل، قبل ذلك هي طالق. ستقول لي ينظر إليه، وينظر هذا الشارع قال لا بأس حتى يغريه بالرجوع إليها حتى يبقي مجالا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن هي طالق منفصل عنه، أحكام الزوجة تبقى في البيت تأخذ نفقة ما أدري ماذا لا يجوز الخامسة، كل هذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن فعلا ما دامت تعتد ولم يرجع فهي مطلقة منفصلة بالوقت، يحصل الحل لا بمعنى أنه يتأخر عن الوقت، الوقت حلال فالحلية مقارنة له، قبل ذلك هي طالق بالوقت ترجع إليه ويكون هو أيضا حلالا. الآن نلتزم بشيء من هذا القبيل في هذه، نقول مثلا في زمن الخيار ليست مملوكة ولا يحل له منها مثل النظر واللمس وغيره وغير ذلك، ولكن هذا التصرف قاطع للخيار، والخيار له، خيار له، إذا انقضى الخيار وانقطع يصبح مالكا، فهذا التصرف القاطع للخيار به يكون الملك، كما يكون هناك بالوقت الرجوع في الزوجية لأنه قبله. إذا قلت بهذا لا يكون فيها شاهد لما نقول، لكن أنت قل لي مثلا إذا أردت أن تنظر في الروايات عرفا تحملها على هذا النحو أو على ذاك، لولا أن الأدلة قالت في الطلاق إنه بالوقت يحصل الرجوع ما كنا لنقول مثل هذا، نقول مطلق لا نحتاج إلى دليل يقول بجواز الرجوع، لابد أن يرجع أولا ثم يطع، هكذا عرف المفهوم، لعل ذاك المحمل الأول أنسب عرفا بالرواية مثلا. بغض النظر هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع التمسك بأدلة جواز بيع الخيار. تعرف بيع الخيار؟ بيع الخيار أن يبيع المال ويشترط أنه إذا جاء بالثمن إلى مدتين فهو أحق بالمبيع، هذا الذي ذكرناه قريبا. هذه المسألة دلت أدلتها في محله، هناك أيضا ذكرنا هذا الشيء، على أن نماء العين المبيعة للمشتري، أن يذكر الرواية الدار كان فيها غلة وما أدري كذا، قال للمشتري غلة الدار، غلة الأرض التي في الدلمة، قال للمشتري، تذكرون، وقال فيها التعليل أليس لو تلفت احترقت أو كذا لكانت من، قال بلى فكذلك غلتها الغرب والغنم مثلا. على كل إذن هذه الأخبار، أخبار هذه المسألة دلت على أن نماء المال المشترى ببيع الخيار، البيع الذي فيه خيار إن جئت بالثمن إلى كذا فأنا أحق بالمبيع النماء للمشتري وتلفه من، فيدل على أن المشتري مالك في زمان الخيار. النماء للمشتري يعني في زمان الخيار في كل هذه المدة إلى أن يجيء بالثمن أو لا يجيء، في كل هذه المدة النماء للمشتري. سؤال عن هذه، وإلا بعد انقضاء المدة ومجيء بالثمن وفسخه وللباع، وبعد انقضاء المدة وعدم مجيئه واضح للمشتري، لا كلام هنا، كلام السؤال أصلاً الفرع عن مدة الخيار. فقالت النماء للمشتري في هذه المدة والتلف عليه، وهذا حكم المالك، المالك لشيء إذا نما يتبع نماؤه أصله في كونه للمالك، وإذا تلف يتلف المالي مالكه، هذه أحكام المال، فيدل على أنه مالك في زمان الخيار، ثبت له هذا الملك الملزوم فرتب عليه لازمه، وهو أن النماء لا والتلف عليه. هكذا نفهم منها إلا أن يلتزم بخروج هذا المورد عن محل كلامنا. كلامنا ماذا؟ في عقد بشرط الخيار، والسؤال هل الملك بالعقد أو الملك بالخيار، بالعقد والخيار؟ ها؟ نخرج هذه المسألة عن محل كلامنا بأن نقول هذا ليس من البيع مع شرط خيار، أن تقول إن جئت أنا بالثمن إلى سنة فالأرض لي أو الدار لي أو أنا أحق أو أولى بها أو فلي الخيار فيها. يقول لا تقل فلي الخيار فيها، ولا تجعلها من باب بيع مع شرط الخيار، بل هي من باب بيع بشرط الانفساخ عند الرد، كما يدل عليه بعض العنوانات في كلماتهم. مثلا واحد يعمل المسألة يقول في مسألة في من باع بشرط أن إذا جاء بالثمن إلى مدة فهو أحق فهو أولى بالمبيع، فالمبيع له. ما تعني هذه العبارات؟ فمجرد أن يجيء سعبارة أحق أو أولى قد تقول هو أحق يعني له الحق، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، لكن فهو له ماذا؟ هو لك بمجرد أن يجيء. إذن هذا من شرط أنه برد الثمن ينفسخ العقد، ليس شرط خيار. أبيعك الدار بكذا وأشترط عليك أني إذا جئت بالثمن بيننا وبين السنة ينفسخ البيع، لأنه يكون خيار. مثل شرط النتيجة، نعم شرط الانفساخ، فهذا ليس من شرط الخيار. واضح؟ إذا لم يكن من شرط الخيار ليس من مسألتنا، مسألتنا بيع بخيار لنسأل هل الملك بالعقد أو بالعقد مع الخيار. بهذا البيان كما يناسب بعض العنوانات في كلماتهم، وإن كان المصنف يقول أنه هذا مثلا بعيد عن الروايات، الروايات أظهر في أنه من شرط الخيار، يكون له الخيار إذا جاء بالثمن لأنه تنفسخ، لكن لو صح هذا الحمل يخرج المسألة المتضمنة بهذه الروايات عن محل كلامنا هذا. أو تقول بنحو آخر، الأول أن تقول ليست من مسائل البيع بخيار، في الثانية تقول هي من البيع بخيار، لكن خيارها لا يحدث بالعقد بل بالرد. لو كان يحدث بالعقد كنت تقول دلت على أن المشتري في زمان الخيار، يعني ما بين العقد والرد، مالك لذلك له النماء وعليه التلف. أما الآن نقول هو بائع خيار لكن الزمان ليس من حين العقد، الخيار يحدث بالرد لا بالعقد. إذا جئت بالثمن فأنا أحق وأولوية الخيار، هناك يحدث الخيار. فما بين العقد والرد ليس زمان خيار، فلا تدل على أن المشتري مالك في زمان خيار. واضح كيف؟ بهذا البيان أيضا يمكن أن تخرجها عما نحن فيه. وإن كنا هناك ذكرنا أن كلمات الأصحاب عنون فيها هذه المسألة بما ظاهره أن الخيار بالعقد والرد شرط له، مثلا لا أن الخيار يحدث عند الرد. واضح كيف؟ الخيار بالعقد، حتى تعمل بهذا الخيار شرطه أن يرد، ولكنه بالعقد لا يحدث بالرد. نعم هذه كلماتهم، لكن الرواية لا تأبى من الحمل على ما ذكر من أن يكون الاحتمال هذا هو المراد بالرواية، أن الخيار يحدث بالرد لا بالعقد. على كل حال ومع ذلك كله، مع هذا وذاك، يمكن أن يقول قائل بإمكان التمسك بهذه الأخبار لإثبات حصول الملك في زمان الخيار مثلا. لماذا؟ بأي بيان؟ بأن نقول هذه الأخبار دلت على أن نماء المبيع للمشتري مطلقا لها إطلاق، إطلاقها يشمل صورتين: البيع وأخذ الشرط فيها حدوث الخيار بالعقد فيكون الزمان زمان الخيار، والبيع وأخذ الشرط فيها حدوث الخيار بالرد فلا يكون الزمان زمان الخيار. فتشمل مسألتنا بإطلاقها، تقول مطلقا إذا بيع بالخيار، بخيار الرد إلى مدة، سواء جعل الخيار من عند حدوثه من عند الرد أو جعل من حين العقد، على التقديرين النماء للمشتري، هذا التقدير الذي يكون الخيار فيه حادثا بالعقد ينفعنا، بيع بخيار حدث من حين العقد، والرواية تقول النماء في هذا الزمان للمشتري، إذن تقول المشتري مالك في هذا الزمان وهو زمان خيار على هذا التقدير. واضح الكلام أو لا؟ لأن هذا البائع له فرضان، له صورتان، تجعل خيار من حين العقد، تجعل خيار من حين الرد، يقول بالإطلاق تشمل الاثنين، وقد حكمت بأن النماء في الاثنين للمشتري. خب في أوله ما يعني ما جعل الخيار فيه بالعقد، النماء للمشتري في هذا الزمان يعني هو مالك في هذا الزمان، لأن النماء لازم، ملك النماء لازم بملك الأصلي بهذا البيان. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن نقول افرض هذه الرواية محمولة على صورة أو ظاهرة في صورة البيع بشرط حدوث الخيار عند الرد، افرض هكذا، لكن كلام الشيخ أعم. الشيخ يقول البيع بخيار ملكه بالخيار، واضح العبارة؟ البيع بخيار يحصل فيه الملك بالخيار لا بالعقل مطلقا، أي سواء كان هذا البيع بخيار حادث مبدأه من عند العقد أو كان بخيار مبدأه منفصل كما من حين الرد، على التقديرين أنا أقول لك لا ملك حتى ينقضي الخيار. فالرواية ماذا تقول؟ المشتري مالك وله النماء وعليه التلف، مع أن الخيار ماذا يحدث بالرد فترد على الشيخ، ولو في هذه الصورة ترد، لكن حينئذ لا يكون الرد مختصا بهذه الصورة لعدم الفرق، المسألة واحدة، الملك يقف على العقد أو لا، يقف على الخيار أو لا يقف. واضح كيف؟ في هذا البيان أيضا تصلح للرد على قول الشيخ، وتصلح للاستدلال بها للمشهور. أقرأ لك هذا المقدار. قال وقد وكيف كان، فالأقوى هو المشهور لعموم أدلة هذا الوجه الأول، لعموم أدلة حل البيع وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض وغيرهما مما ظاهره كون العقد حلة تامة لجواز التصرف، مثل أوفوا بالعقود، لأن الوفاء بالعقد ماذا؟ أن أسلمك ليكون عندك وتحت يدك وتتسلط علي، هل يكون مملوكا أيضا لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك. ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم عليهم السلام البيعان بالخيار، ويدل عليه أيضا ما دل على جواز النظر في الجارية، النظر في الجارية يعني وإلى واضح لكن يمكن توجيهه، يعني في مورد الجارية، في مسألة الجارية، على جواز النظر في مسألة الجارية، في قضية الجارية المشترات بخيار، متى؟ في زمان الخيار. هذا النظر إلى ما لا يحل له قبل ذلك، طبعا لم يكن يحل له قبل ذلك، والآن عندما ينظر لا يحل غيره كما قالت الرواية، إذن صار مالكا، هذه ليست إباحة، هذا تمليك، فإن استحللت فتبع الملك لا من باب إباحة، فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمان الخيار، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطئ المطلقة الرجعية، هذا الحل الذي هذا الوطئ الذي يحصل به الرجوع. كيف يحل هذا؟ الآن يحل، الآن تريد أن ترجع، الآن يحل حلية مقارنة للوطن، قبل ذلك لا، مطلقة.
شيخنا خلاف ما يذكرون من أن المطلقة الرجعية زوجة،
خب ربع ساعة أنا قلت زوجة وتقعد في البيت لا تخرج وينفق عليها ولا يجوز أن يتزوج الخامس ولا ولا ولا، كل ذلك لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لكنها مطلقة ليس له منها شيء، لكن إذا وطأ ترجع،
ترجع زوجة.
إيه؟
هي زوجة في التنظير،
هي بحكم الزوجة مو زوجة،
هو يقولون بأن المطلقة الرجعية
بحكم الزوجة، كالزوجة يعني بحكم الزوجة،
بل هي زوجة لأن هذا كالزوجة فقط من ناحية حساب الطلقات.
زين.
فالتنظير بأنه إنما تحل في هذا الفرض يعني لا يصح التنظير بالمطلقة الرجعية باعتبار بأن هناك النزاع في أنه ملك أو غير ملك.
يعني سؤالي لك، تقول زوجة يعني مثل الزوجة غير مطلقة له أن يطأها بالليل والنهار كما يشاء؟
نعم، وبأول
كيف وقت هذا يعني؟
وبأول وقت ترجع،
إذا ما كان حاصل شيء، إذا كان كالزوجة له أن يطأ بالليل والنهار ما حصل طلاق،
فقط في حساب الطلقات.
شو يعني حساب الطلاق؟ يعني لفظ
من أنه لو طلقها مرتين تبين عنها، هذا الكلام يصبح
هي الآن مطلقة وليس له أن يطأها كمطلقة، لكن الوضع يرجعها زوجة، واضح الفرق؟
بس هم يذكرون من المطلقة الرجعية زوجة،
زوجة بهذا المعنى الذي أقول، يعني
يحل له الوضع.
كيف يحل له الوضع؟
هذا الكلام
إذا كان يحل فليس رجوعا، ما يحتاج
رجوع من حساب الطلقات.
أنا أقول لك من الآن إذا كان يحل الوطء حتى مع الطلاق سنطلق ولا نريد أن نرجع.
نعم لو طلق الثالث مرة لا يحل له الوطء. أما في الطلقة الأولى
والثانية وأثار الطلاق هو حرمة هذا
أثار طلاق البائن
مو حتى الرجل. هذا ما يصير ولا شو يعني طلقة؟
أنا خلاف تصريح الفقهاء يعني في الموجود.
طب أنت تقول لي الآن أن جنابك تتمسك بموارد الاشتراك مع الزوجة تقول كذا وكذا هي زوجة. قل لي إذن ما فرق الطالق عن الزوجة؟
الفرق بأن المطلقة الرجعية إن كانت في الطلقة الأولى تحسب له طلقة بحيث لو تبعها طلقتين تكون الطلقة
يا أخي إذا ما في فرق بينه وبين ليش تحسب علي طلقة؟ ما فهمت. إذا ما من
هذا الفرق.
إذا ما من فرق أصلا في أي أثر بين الزوجة وبين المطلقة رجعيا ليش تحسبها علي طلقة وتقول أعدها من الثلاث؟
لأنه طلقها رجعيا.
يعني ما يعني طلقها يعني تلفظ باللفظ
بس هذا الفرق.
يعني ماذا عمل هذا اللفظ؟ فقط في الهواء
جعلها
ما في إلا أثر في الاعتبار
بحيث لو انتهت العدة تبين عنه.
ممتاز. يعني
اما
ماذا
فترة
تبين
العدة؟
ماذا يعني تبين؟ يعني لا يجوز أن يرجع إلا بعقد جديد
بعد انقضاء العدة.
أنا هذا أسأله. يعني إذا انقضت العدة تبين يعني لا يجوز لها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. أما قبلها
هي زوجة
فهي لا تبين بهذا المعنى. يعني يرجع لها لا ولو لا بعقد جديد يعني بالواط يعني في رجعة. يعني ما رجعة؟ يعني بعد فراق بعد حرمة
بعد الرجوع. يقولون بأن هذا الزواج نفس الزواج الأول وليس زواجا جديدا
فليكن.
وهذا معناه بأن الزواج
لكنه تخلله تحريم. يا شيخنا أليس مثلا في البيع تبيع ثم بالفسخ يرجع وتقول لي رجعت الملكية؟
يجب عليها التمكين في
شيخنا
نعم.
أليس بالفسخ كنت بعت بالفسخ يرجع الملك السابق مع أنه ماذا انقطع بهذا المقدار؟
نعم.
وهذه هكذا
قياس
انقطع
نعم.
ماذا أقيس؟ أقرب لك الأفكار أنت الذي تقيس أنت الذي تستفيد من حكمهم بأنك الزوجة في كذا أنها زوجة 100% ما يمكن هذا. وإلا لم تكن طلقة وإلا لم تكن إلا لفظ طلاق طلقت حكمها أنها ينفق عليها وأنها تبقى بالبيت لو لم يقل تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا لو لم يقل هذا كنت ألقيتها خارجا كالبائنة. هو قال خليها هناك لعل الله يحدث أمره. يعني يتشدد في الطلاق أن مهما أمكن أن ترجع الزوجة حتى بعد وقوع الطلاق إذا في مجال أن ترجع هذا. لكن أنها الآن منفصلت انفصلت منفصلة حكمها هكذا ينفق عليها وتبقى في البيت وتنظر إليها وإذا شئت وطأت فيحصل الرجوع. مو أنها كالزوجة لك أن تطأ بالليل والنهار وإلا ماذا حصل من طلاق؟ إذا في الوطأ يحل بالليل والنهار وإذا في النفقة لها النفقة والنظر ما شاء الله وفي البيت تبقى في البيت ليس لك أن تخرجها. ما الذي أثره هذا الزواج هذا الطلاق؟ تقول تعاد. شو يعني تعاد؟ لابد من طلقة حتى أعدها في الثلاث. ما أين هي الطلقة إذا كل أحكام الزوجة كالزوجة تماما؟ الفراق حاصل بالوطء ترجع بالوطء ترجع. الكلام على كل حال مبني على هذا واضح؟ وأنت دقق في هذا. طيب نريد أن نقرأ على الأقل العبارة ويدل عليه ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد المبيع. ماذا قدم هناك من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم. العبارة هنا اللزوم وأنا أظن أن هذا من خطأ النسخ أو الطبع أصلا ينبغي أن تكون الملزوم على ثبوت الملزوم وهو الملك لأن كون النماء له والتلف عليه لازم لهذا الملزوم إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن. هذا الاحتمال قد تقدم في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات. فإذا باب أن من اشترط كذا مثلا مسألة في أن من باع بشرط كذا فإذا جاء بالثمن فهو لا، فالمبيع لا، يقول لك هو لا من دون خيار مثلا. لكن تقدم أنه بعيد في الغاية أن يكون هذا هو المراد من المسألة بحسب الأخبار. أو يقال إلا أن يلتزم، أو يقال إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع لا في زمان الخيار، حتى تكون من مسألتنا ودالة على الملك في زمان الخيار. لماذا؟ لأن الخيار يحدث برد الثمن. وإن ذكرنا أيضا في تلك المسألة بيع الخيار أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد بل بالعقد، وإن كان إلا أن الرواية قابلة للحمل عليه، الروايات لا تأبى عن الحمل على الحدوث بالرد. إذن إلا أن يقال كذا وكذا فيمنع شهادة هذه الروايات على ما نحن فيه، إلا أن يتمسك بإطلاقه. يعني مع هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال وأنها واردة مثلا فيما يحدث خياره بالرد، مع ذلك نستطيع أن نثبت المطلوب بالتمسك بالإطلاق، إلا أن يتمسك بإطلاقه الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل الثمن. جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد الثمن، جعل من أول العقد مقيدا في فسخه العقد برد الثمن، فهو يحدث بالعقد والشرط الرد. ها؟ هذا فرض، والآخر أن يحدث بالرد. بالإطلاق يشمل الفردين، إذا شمل الاثنين في هذا الثاني الذي ذكره هنا يكون الزمان زمان الخيار، والرواية قالت النماء للمشترين. والآن نريد أن نقول لك خليها على ماذا؟ على الأول، وهو أنه الخيار يحدث بالرد، والشيخ قائل على ما ينسب إليه إن صح بإطلاق قائل بأن الملك يحدث بالانقضاء في الخيارين المتصل بالعقد الذي يثبت من حين العقد، والمنفصل الذي يحدث من حين الرد مثلا في الاثنين. هذه رواية الرد تقول في المنفصل، يعني كموردين لك قيدين، في المنفصل الملك للمشتري في الزمان زمان، الملك للمشتري من حين العقد. لماذا؟ لأن قالت النماء له والتلف له. واضح كيف؟ هذا مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف الخيار المنفصلي أيضا. والحمد لله رب العالمين.